بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بفرائض الوضوء، وثم بعد ذلك انتقلنا إلى توابع هذه الفرائض، واليوم نتكلم عن سنن الوضوء.
نعم. فصل في سنن الوضوء.
نعم.
يسن في حال الوضوء 18 شيئا.
طبعا إخواننا، متن نور الإيضاح يتميز بأنه يذكر أرقاما لتكون أدعى للحفظ، مع أن هذه الأرقام غير دقيقة تماما، ممكن تكون أكثر بقليل أو ما شابه ذلك، أو أنه يذكر في المتن عددا فيزيد عليه في الشرح يعني بعض السنن، لكن على كل حال هذه أرقام تقريبية. نعم.
ذكر العدد تسهيلا للمتعلم لأنه ليس للحصر حقيقة، والسنة لغة الطريقة المعتادة،
سواء كان حسنة أو سيئة.
ولو سيئة.
نعم، أن السنة لغة هذه، وفي الشرع نعم واصطلاحا.
واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة.
أما الفرض فيه لزوم، الواجب فيه لزوم، أما السنة أمر مسلوك في الدين مرغوب في الدين لكن من غير لزوم. نعم.
على سبيل المواظبة. ثم إن كانت مما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع الترك فهي المؤكدة،
يعني مع الترك أحيانا، أما في غالب أحواله كان على المواظبة.
وإن كان معه أحيانا فهي المندوبة، وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب.
نعم.
فيسن غسل اليدين إلى
وإن اقترنت بوعيد على من لم يفعلها فهي للوجوب، إذن المواظبة في نفسها لا تفيد الإيجاب إلا إذا اقترنت بوعيد الترك، بوعيد لمن تركها، أما مجرد المواظبة فقط لا يفيد الوجوب. نعم.
فيسن غسل اليدين إلى الرسغين، ابتداء الرسغ بضم الراء وسكون السين.
لا مو هيك. فيسن أيضا.
فيسن غسل اليدين إلى الرسغين.
ابتداء.
أيوة،
يعني في أول الوضوء يسن أن تغسل اليدين إلى الرسغين. لماذا؟ لأنهم آلة التطهير المستعملة أثناء الوضوء في الغسل والمسح، فلا بد أن تطهرهما في أول الوضوء. الآن الرسغ ما هو؟
الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة والغين المعجمة.
نعم، السين المهملة من غير نقاط، الغين المهملة المعجمة هي نقاط. الرسغ مو الرسع، الرسغ.
المفصل الذي بين الساعد والكف.
نعم.
والذي بين الساق والقدم. وسواء استيقظ من نوم أو لم يكن نائما.
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذن هنا كأنه يشير إلى أن هذا القيد مخصوص فقط في زمان الاستيقاظ. طب يا ترى إذا ما في استيقاظ هل يسن أو لا يسن؟ قال نعم يسن مطلقا، ولكنها عند الاستيقاظ آكد. نعم.
لأن من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وإنما يحكي ما كان دأبه وعاد، وإنما يحكى ما كان دأبه وعاد دأبه وعادته عليه الصلاة والسلام، لا خصوص وضوئه الذي هو من عن نومه صلى الله عليه وسلم، لكن يكون الغسل آكد في حق من استيقظ وكان غير مستنج بالماء أو كان على بدنه نجاسة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وورد وبرود مؤكدا بالنون فلا وورد مؤكدا بالنون
فلا يغمسن
يده في
طهره. فلا يغمسن هي النون التوكيد. نعم.
فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاثا وكيفيته أن يرفع الإناء بيسراه ويصب الماء على يمناه ثلاثا ثم يفعل كذلك باليمنى على اليسار. وإن كان الإناء كبيرا يميله وإن لم يمكن إمالته وليس على يديه نجاسة متحققة يدخل أصابع اليسرى مضمومة دون الكف لوقوع الكفاية بالأصابع ويصب على اليمنى ثم يدلك أصابعها ببعضها ثم يدخل اليمنى ويغسل يسراه. وإن زاد على قدر الضرورة بإدخال الكف صار الماء مستعملا.
طبعا صار الماء مستعملا الذي هذا الكف مكل ليس كل الكف هو كل الماء. الماء الذي هذا الكف هذا هو الماء المستعمل. نعم.
والتسمية ابتداء حتى لو نسي فتذكرها في خلال الوضوء فسمى لا تحصل السنة.
لماذا؟ لأن الوضوء كله عمل واحد فالسنة أثناءه لا تفيد. لابد أن يكون التسمية أين؟ في أول الوضوء. نعم.
بخلاف نحوه في الأكل لأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل ونحوه كذا في الغاية. وقال المحقق الكمال بن الهمام وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي.
لو أن إنسان أكل ونسي التسمية أوله ماذا يفعل؟ يسمي أثناءه. لماذا؟ لأن الأكل هو عبارة عن لقيمات متتابعة فالتسمية فيما بعدها يفيد لأنه يكون تسمية لما بعد هذه التسمية من اللقيمات. أما قبلها فقد أكل من غير تسمية بس بكل الأحوال لا يترك التسمية. نعم.
لاستدراك ما فات انتهى. وقال شارح المنية بعد نقله والأولى أنه استدراك لما فات بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله
وأوله
بسم الله أوله وآخره.
يعني أول الوضوء وآخر أو أول الطعام وآخر الطعام. نعم.
رواه أبو داود والترمذي.
إذن هنا ماذا يشير؟ يرجح أنه يعني تفيد التسمية حتى للطعام المأكول سابقا. ولعل الحديث الذي ورد أن الشيطان يستقي بعد أن يأكل نعم يشير إلى ذلك. يعني لو كان التسمية فقط للأكل للقمات التالية التي بعد التسمية ما كان في حاجة يقول أنه استقى ما أكله أكله، لكن تأثيره فيما مضى أدى إلى أنه استقاءه. نعم.
ولا حديث في الوضوء انتهى.
نعم.
وإنما كانت التسمية سنة في أول سنة في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمراد نفي الفضيلة لا نفي الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء.
إذن هنا يشير إلى أن الوضوء صحيح لكنه يعني قل أجره ووقعت الطهارة فقط لأعضاء الوضوء. إذن الوضوء صحيح لكن الثواب الكامل يكون بالتسمية. نعم.
والمنقول عن السلف وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام.
هذه هي التسمية المسنونة في أول الوضوء. نعم.
وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. والأصح أنه يسمي مرتين، مرة قبل كشف العورة للاستنجاء، ومرة بعدها، ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل سائر الأعضاء احتياطا للخلاف الواقع فيها. فإن بعضهم قال يسمي قبل الاستنجاء فقط، وقال بعضهم يسمي بعده فحسب، لأن قبل الاستنجاء حال كشف العورة وذكره.
لا، لأن قبل الاستنجاء
لأن قبل الاستنجاء حال كشف العورة وذكره تعالى حال وذكره تعالى حال كشفها حال كشفها غير مستحب. وذكره تعالى حال كشفها غير مستحب. قال قاضي خان والأصح أنه يسمي مرتين. والسواك.
إذا انتهينا الآن من التسمية أنها سنة قبل الاستنجاء وبعده. السنة الثالثة السواك. نعم.
بكسر السين اسم الاستياك، وللعود الذي يستاك به أيضا.
الاستياك مصدر، أما السواك يطلق على المصدر ويطلق على العود الذي يستاك به.
والمراد هنا الأول
المصدر، يعني
يقال ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالمسواك. وإذا لم يذكر الفم قلت استاك، وإنما كان سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. ولما ورد أن كل صلاة به تفضل 70 صلاة بدونه. وينبغي أن يكون لينا في غلظ الإصبع طول شبر مستويا قليل العقد من الأشجار المعروفة وهي الأراك، ليكون أقطع للبلغم وأنقى للصدر وأهنى للطعام، وأن يستاك عرضا لا طولا.
فرشاة الأسنان أخواننا تنظف الأسنان فقط، تزيل ما فيه من يعني قلح وما شابه ذلك، لكن ليس فيها مواد يعني تنظف ترمم أو أنها تعقم أو يعني تزيل الآثار أو ما شابه ذلك، أو أنها تقوي اللثة أو ما القضايا هي، هذا ليس في الفرشاة. وما يضاف إليها من معجون أسنان نقول هذا شيء حسن، لكن عود الأراك جعل الله تبارك وتعالى فيه من الفوائد مثل ما يضاف الآن من معجون أسنان وما شابه ذلك. فعلى كل حال من فعل بالفرشاة حصل أصل السنة الاستياك، ومن أتى بالأراك من عود هذا أتى بالسنة وأتى بالمطلوب بكيفيتها وهو بهذا العود، فيكون ثوابه أعظم. نعم.
لئلا يضر لحم الأسنان وعليه الأكثر. وقال الغزنوي يستاك طولا وعرضا في ابتدائه أي الوضوء، ونص عليه لأن الابتداء به سنة أيضا. ووقته عند المضمضة على قول الأكثر. وقال غيرهم قبل الوضوء، والسواك من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة.
فإذا فعله في الوضوء فكل صلاة أداها بهذا الوضوء كان لها أجر المضاعفة المذكورة بالحديث. أما من قال إنه للصلاة لابد أن يستاك عند الصلاة، فإذا استاك في الوضوء قبل الصلاة وصلى بهذا الوضوء نال أجر هذا السواك. فإذا صلى صلاة ثانية لابد أن يستاك ثانية لينال الفضل والأجر للصلاة الثانية. هذا عند الشافعي. عندنا لا، طالما أنه استاك للوضوء فكل صلاة أداها بهذا الوضوء فهي نالت هذا الأجر وهذه الفضيلة. نعم.
فيحصل فضيلته في كل صلاة صلاها بوضوء استاك فيه من غير استياك عند قيامه لها، وليس السواك من خصائص الوضوء، فإنه يستحب في حالات منها تغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول أبي حنيفة إن السواك من سنن الدين فيستوي فيه الأحوال كلها. وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفضيلة السواك تحصل ولو كان الاستياك بالأصبع أو خرقة خشنة.
طبعا هذا أصل الاستياك يعني أصل الاستياك
عند فقده أي السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله عليه أو ضرر بفمه لقوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع. وقال علي رضي الله تعالى عنه التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن ويستحب إمساكه باليد اليمنى. والسنة في كيفية أخذه أن تجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك والبنصر والسبابة فوقه واجعل الإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود. ولا تقبض القبضة على السواك فإنه يورث الباسور ويكره الاستياك مضجعا.
طبعا أخوانا هذه الكلمات التي يقولها أنه يورث كذا هذه نرجع فيها إلى الأطباء والله تبارك وتعالى أعلم، إلا إذا ورد في ذلك نص من أثر أو ما شابه ذلك فعندها نتبع الأثر لصحته ويعني إيماننا به. نعم.
ويكره الاستياك مضجعا لأنه يورث كبر الطحال ومنافعه كثيرة. وقد جمعها العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد بمؤلف سماه تحفة السلاك في فضائل السواك والمضمضة.
فانتهينا الآن من السنة الثالثة، الآن السنة الرابعة. نعم. المضمضة. نعم.
وهي اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم، وفي اللغة التحريك، وأن تكون ثلاثا لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا.
إذن المضمضة في نفسها سنة ويسن فيها أيضا التثليث. نعم.
واستنشق ثلاثا يأخذ بكل واحدة ماء جديدا.
هذه سنة ثانية. نعم. للمضمضة أن كل مرة بماء جديد. نعم.
ولو تمضمض ثلاثا بغرفة كان مقيما لسنة المضمضة،
يعني لأصل السنة، لكن فات سنة التثليث أو سنة ماء جديد.
لا سنة تكرير الغرفات فيكون دون الأول، فيكون دون الأول في الفضل. والاستنشاق وهو لغة من النشق، وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله.
هي الخامس من هي السنة الخامسة الاستنشاق. نعم.
واصطلاحا أن يصل الماء إلى المارن وهو ما لان من الأنف، ويكون بثلاث غرفات لما تقدم. وقيد بثلاث غرفات لأنه لا يصح التثليث بغرفة لعدم انطباق الأنف على باقي الماء بخلاف المضمضة. ويسن المبالغة في المضمضة وهي أن يصل الماء رأس الحلق، والمبالغة في الاستنشاق وهي إيصال الماء إلى ما فوق المارن لغير الصائم، والصائم لا يبالغ فيهما خشية إلحاق الفساد بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رواه أصحاب السنن الأربعة. وروى ابن القطان بسند صحيح وبالغ في المضمضة والاستنشاق. ويسن في الأصح تخليل اللحية الكثة وهو قول أبي حنيفة.
السادسة الآن تخليل اللحية الكثة مر خفيفة الكثة. الكثة اتفقنا أنه لا يجب غسل باطنها. لماذا؟ لأنها لما أصبحت كثيفة لا يرى باطنها من ظاهرها، سقط غسل الباطن وتحول إلى مسح الظاهر. لكن مع كون المفروض هو مسح الظاهر، ما الحكم هنا؟ يسن تخليل الباطن. نعم.
يسن في الأصح تخليل اللحية الكثة وهو قول أبي يوسف.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق، ويكون بعد غسل الوجه ثلاثا بكف ماء من أسفلها.
نعم.
لرواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال بهذا أمرني ربي. وأبو حنيفة ومحمد يفضلان تخليل اللحية لعدم ثبوت المواظبة،
يعني لا يقولان بالسنية بل يقولان إنه فضيلة، تخليل اللحية فضيلة. لماذا؟ لأن السنة هي إكمال الفرض في موضع الفرض، وباطل اللحية ليس موضع الفرض، فلذلك قال هو فضيلة وليس بسنة. أبو يوسف ماذا قال؟ قال بالسنية. نعم.
ولكون السنة لإكمال الفرض في محله.
الآن تخليل الأصابع، ما بين الأصابع محل الفرض، فلذلك يجب تخليله. نعم.
وداخلها ليس بمحل لإقامته، فلا يكون التخليل إكمالا، فلا يكون سنة بخلاف الأصابع. ورجح في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي الله تعالى عنه، ويسن تخليل الأصابع كلها من اليدين والرجلين بالاتفاق
خلافا لتخليل اللحية. اللحية في خلاف، أبو حنيفة قال إنه فضيلة، أبو يوسف قال إنه سنة، أما تخليل الأصابع هو سنة عند الجميع. نعم.
لما تقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، ولقوله صلى الله عليه وسلم من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة، ولم يكن واجبا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي، وخللوا لوجود الصارف وهو تعليم الأعرابي.
مفهوم. عيدا.
وخللوا لوجود
أبلا.
ولم يكن واجبا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي.
أمرني ولقوله وخللوا.
وخللوا.
هل خللوا فعل أمر، وما قبلها بهذا أمرني ربي. أمرني ربي، الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. طب لماذا لم تكن هذه الصيغة للوجوب؟ أنو صيغ؟ صيغة أمرني ربي وصيغة خللوا.
وخللوا لوجود الصارف.
إذا شو نقرأ هاي أذناها؟ ولم يكن
واجبا بالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي وخللوا لوجود الصارف.
وجود الصارف عن الوجوب إلى السنية، والقاعدة أن الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى السنية أو غيرها، فهنا جاء الصارف إلى السنية. نعم.
وهو تعليم الأعرابي،
أنه لما علمه الأعرابية لم يبين له هذا، ولو كان واجبا لعلمه.
وعدم ذكر التخليل فيما حكي من وضوئه صلى الله عليه وسلم وكيفيته تخليل أصابع اليدين، أن يدخل بعضهما وكيفية تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما في بعض، ويقوم مقامه الإدخال في الماء الجاري، وما هو في حكمه وصفته،
وهو الماء الكثير، هو في حكم الماء الجاري. نعم.
وصفته في الرجلين أن يخلل بخنصر رجله اليمنى ابتداء، ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا ورد. قال الكمال والله أعلم أنه أمر اتفاقي لا سنة مقصودة.
نعم. يعني لو أن إنسان نظر إلى هذا الفعل ليس سنة مقصودة وإنما هو أمر اتفاقي، يعني هكذا فعله،
فلا تختص سنة التخليل بهذه الكيفية. ويسن تثليث الغسل.
هي الثانية هي؟ نعم.
قيد به لإفادة أنه لا يسن تكرار المسح، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
فرق بين أن نقول السبابة بين أن نقول السباحة. إيه نعم. هذه الإصبع تستعمل في السب لما سب واحد أشر عليه، وتستعمل في التسبيح، فسقر هنا السباحة من التسبيح أو المسبحة، والناس يقولون إيش السبابة. نعم.
ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وفي لفظ لابن ماجه: تعدى وظلم. والنسائي: أساء وتعدى وظلم، أي إذا اعتقد أن ذلك سنة. والإساءة بالزيادة، والظلم بالنقص.
نعم. أما إذا أساء إذا زاد، وظلم إذا نقص. نعم.
أما لو زاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو لنقص الحاجة فلا بأس به. ويسن استيعاب الرأس بالمسح.
هي تاسعة. نعم.
لما حكت الربيع بن مسعود أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: فمسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. فلذا قيد المسح بقوله ولتضافر الطرق الصحيحة على مسحه مرة واحدة لإلحاقه بالتيمم والجبيرة. وحمل على ما ورد من تثليثه على تحقيق الاستيعاب، وحمل تعدد الماء فيه على قلة البلة.
يعني الآن شو قال أخوانا؟ ويسن تكميل مسح الرأس بماء واحد، مو بمياهين، لا عنا تثليث ولا عنا تجديد ماء، وإنما بماء واحد، ويمسح الرأس مرة واحدة. طيب، ورد في الحديث أنه ثلث. قال: نعم، هو ثلث ليحقق التكميل. يعني أخذ أول جزء، ثاني جزء، ثالث جزء، الثلاث حققت المسح مرة واحدة. والماء الجديد لماذا؟ لفناء البلة، يعني كأن يده جفت فأخذ ماء جديدا. أما غالب أحواله كانت بماء واحد وبمسحة واحدة. نعم.
وحمل تعدد الماء فيه على قلة البلة أو نفاذها، لا ليكون سنة مستمرة.
نعم.
إذ وضعه على التخفيف بخلاف المضمضة.
وضعه مسح الرأس إخواننا على إيش؟ على التخفيف. نعم. على التشديد. والتثليث والماء الجديد فيه نوع من أنواع التشديد. نعم.
ويسن مسح الأذنين لما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. وإنما قال: ولو بماء الرأس، إشارة إلى أنه لو أخذ لهما ماء جديدا مع بقاء البلة كان حسنا.
هنا نقول كان حسنا، أما الصحيح أنه لا، الحسن أن يكون بماء الرأس، هكذا الأصل. نعم.
لما رويناه، فلا يشترط أن يكون بماء الرأس، ولا يشترط له أخذ ماء جديد كما شرطه الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، لأنه حمل على نفاذ البلة، وتكلموا في كيفية مسح الأذنين إذا رأى
هنا يشير إخواننا إلى أن مسح الأذنين بماء جديد إن هذا المفضل. لو مسحهما بماء الرأس ما في إشكال، أما يقول أيهما الأفضل، هو يرجح أن الأفضل مسح بماء جديد، أما لا، الصواب أن المسح بماء الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام ولم يبعث لبيان الخلقة. يعني هو الآن ما عم يعطينا الآن يعني في التشريح الجسم والأعضاء، هو يبين أحكام الأذنين، أن حكم الأذنين أنهما من الرأس، إذا تمسحان بماء الرأس. نعم.
وتكلموا في كيفية مسح الأذنين إذا أراده بماء الرأس، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه بإصبعيه، ولا يكون الماء مستعملا بهذا لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذا الطريق. ويسن الدلك، وهو أن يمر يده على العضو بعد غسله، وكان سنة لأنه عليه الصلاة والسلام فعله، ومواظبته عليه دليل السنة دون الفرض، لأن الله تعالى أمر بالغسل مطلقا عن شرط الدلك،
ولم يذكر الدلك في الآية.
ويسن الولاء بكسر الواو المتابعة، وهو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول في زمان معتدل وبدن معتدل.
يعني لو الجسم حار أو الجو حار ليس هذا المعتبر، وإنما المعتبر اعتدال الحرارة واعتدال الجسم، فهذا السنة أن تغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول. نعم.
وقيل أن لا يشتغل بينهما بعمل آخر بغير عذر، بأن فرغ الماء أو انقلب الإناء فذهب لطلب غيره وما شبهه. فإن كان لا بأس به لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ويمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويسن النية.
شو رقم هاي صار 11 12
16
ومرقمون
13.
نعم.
والنية والكلام عليها من وجوه، حقيقتها ووقتها وصفتها وكيفيتها ومحلها. أما حقيقتها لغة فعزم القلب على الشيء، واصطلاحا
إذا النية محلها القلب. نعم. واصطلاحا
توجه القلب نحو إيجاد الفعل جزما، ودخل فيه كف النفس عن المنهي عنه.
أنه حتى كف النفس له نية، إذا الإنسان كف نفسه عن الحرام بنية أنه طاعة لله يثاب، أما بنية الله أن أمر مراكز بين الناس لا ثواب له. يعني لو إنسان ترك الحرام لضرره الصحي فقط هذا لا ثواب له، أما لو تركه لأجل الله عز وجل هذا له ثواب. طيب كلاهما كف النفس عن الحرام، ما الفرق بينهما؟ النية.
لأن كفها إيجاد فعل، لأنه لا تكليف إلا بفعل على الراجح.
لا تكليف إلا بفعل، والترك نوع من أنواع الفعل. الترك إخواننا ترك الفعل نوع من أنواع الفعل. عندما إنسان لا يعني يزني، لا يغتاب، هنا عمليا ما فعل شيئا، قال نعم كفك النفس هذا نوع من أنواع الفعل ويحتاج إلى المجاهدة كالفعل. نعم.
وبه يندفع قول بعضهم إن المكلف به في النهي ليس هو الكف عن الذي هو الانتهاء، وبما قلناه علم أن النية معنى وراء العلم، فهي نوع إرادة كالقصد والعزيمة والهم والحب والود، فلكل اسم للإرادة فلكل فالكل اسم للإرادة الحادثة، لكن العزم اسم للمتقدم على الفعل، والقصد اسم للمقترن بالفعل، والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم كالمنوي، وهذا لأن الفعل لا يوجد بدون الإرادة. وأما وقت النية فعند
إذن الآن أخوانا هذا في تفسير النية، أنها الفعل الذي يكون توجه الإرادة مع العزم والقصد إلى أن يدخل في الفعل. نعم.
وأما وقت النية فعند ابتداء الوضوء حتى قبل الاستنجاء.
ليكون له الثواب حتى في استنجائه.
ليكون جميع فعله قربة. يثاب قربة يثاب عليها. فبهذا يحمل قول المشايخ إن وقتها عند غسل الوجه على ما إذا اقتصر في الوضوء على المفروض، وإلا فيفوت فضلها، خصوصا على ما قدمناه أنه إذا ذكرها في أثناء الوضوء فأتى بها لا يكون مقيما لسنتها. وأما صفتها فإنها سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابي النية حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كانت فرضا لعلمه. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.
ما ذكر النية في الآية؟
أمر بالغسل والمسح مطلقا عن شرط النية، فلا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، قلنا بموجبه لكمال الأمور به، أي لكمال المأمور به، أي ثواب العمل بحسب النية.
إذن هنا ليس المراد نفي العمل بانتفاء النية، وإنما نفي الثواب بانتفاء النية، وإلا فالعمل موجود بلا نية، لكن لا يثاب عليه الإنسان إلا بالنية. نعم.
فالمنتفي ترتب الثواب على الفعل المجرد عن النية.
فلو توضأ الإنسان ما نوى صح وضوءه، لكن لا ثواب له
لعدم كون الوضوء ونحوه قربة، قربة إذا لم ينوي. وأما حصول الطهارة فلا يتوقف على وجود النية، لأن الوضوء طهارة بالماء، طهارة بالماء، فكان كغسل النجاسة، لأنه خلق مطهرا، فإذا أصاب الأعضاء طهرها، وإن لم يقصد كهو في الإرواء والإطعام في الإشباع.
يعني كالماء في الإرواء والإشباع، ما هيك؟ كالإرواء، لو هلا إنسان شرب ماء بيرتوي ولو ما نوى، ليه؟ لأن الماء من شأنه أن يكون مرويا، قال وكذلك من شأن يكون مطهرا. إذا الماء عندما يقوم بوظيفته ما بده نية. الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا نويت أو ما نويت هو طهور، هو مروي نويت أو ما نويت. نعم.
والنار في الإحراق والحدث الحكمي دون النجاسة.
والحدث الحكمي دون النجاسة. نعم.
وأما التراب فإنه غير مزيل للحدث بأصله، ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثا بالحدث السابق.
أصلا عدلنا هلا هاي.
وأما التراب
أبلغ.
والحدث الحكمي
أبلغ كلام شوي.
كهو في الإرواء والإطعام والإشباع. والنار في الإحراق.
يعني إيش؟ كهو كالماء في الإرواء. نعم.
والطعام
في الإشباع، ما هيك؟ يعني الماء يروي والطعام يشبع، نويت أو ما نويت. لماذا؟ لأن كل منهما يقوم بما من شأنه أن يقوم به. أو وكذلك الإحراق عند النار، الله تبارك وتعالى يخلق الإحراق عند النار، نويت أو ما نويت. طيب نعم.
والحدث الحكمي دون النجاسة. وأما التراب فإنه غير مزيل للحدث بأصله، ولهذا لو أبصر المتيمم الماء كان محدثا بالحدث السابق.
فلم بمجرد رؤية الماء والقدرة على استعماله انتقض تيممه وعاد إلى الحدث الذي كان عليه قبل ذلك بخلاف الماء. نعم.
فلم يبق في التيمم إلا معنى القصد، وذلك لا يحصل بدون النية.
ثم إن التراب من شأنه أن يكون ملوثا، فلا ينقلب إلى التطهير إلا بالنية، بأن تستعمله على الوجه الشرعي، وهذا يكون بالنية. نعم.
فاسترقا. وأما كيفيتها فهي أن ينوي رفع الحدث.
واحد، ماذا ينوي الإنسان في الوضوء؟ رفع الحدث، أو
ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة.
نويت استباحة العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة. نعم.
كإقامة الصلاة أو استباحة الصلاة، أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر.
نعم.
وقال بعض الشراح استفيد من هذا أن نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة كافة، والله أعلم، لأنها متنوعة إلى إزالة الحدث والخبث، فلم ينوي خصوص الطهارة الصغرى، وأما محلها فهو القلب، لأنه من الأمور التي تتعلق به، فلا يشترط النطق بها، ولكن المشايخ استحبوا النطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان.
أما السنة لم يرد النطق بالنية إلا في الحج بالإحرام بالحج أو العمرة. يقول: اللهم إني أريد العمرة أو الحج فيسره لي. نعم.
ويسن مؤكدا في الصحيح الترتيب في الوضوء كما نص الله تعالى في كتابه.
ولا
14.
يلا.
كما نص الله تعالى في كتابه، فيكون مسيئا بتركه. ولو لم يكن الترتيب فرضا لكان الواو في لأن الواو في الآية المطلق الجمع. ولم يكن الترتيب فرضا لأن الواو في الآية المطلق الجمع.
اغسلوا وجوهكم وأيديكم، الواو تفيد الجمع ولا تفيد الترتيب. نعم.
فلا يفيد الترتيب، والفاء لتعقيب جملة الأعضاء.
أنفاء طبعا فاغسلوا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فأتوا بأعضاء أو بأركان الوضوء جملة. الفاء لم تذكر بين أعضاء الوضوء، ما قال فاغسلوا وجوهكم فأيديكم، لا، الفاء مذكورة جواب الشرط، أي إيتوا بهذه الجملة على أثر قيامكم إلى الصلاة. نعم.
لأن المعقب طلب الفعل وله متعلقات. وصل إلى أولها ذكرا بنفسه، والباقي بواسطة الحرف المشترك، فاشتركت كلها
عيد كلها.
وله متعلق
قبل الفاء،
والفاء لتعقيب جملة الأعضاء، لأن المعقب طلب الفعل وله متعلقات.
يعني الآن الفاء للترتيب مع التعقيب، طيب المتعاقب ما هو، أو المعقب ما هو؟ هو ذكر أعضاء الوضوء، عقبه بماذا؟ عقبه بالقيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فالفعل الذي يأتي بعد ذلك ما هو؟ الاتيان بجملة هذه الأركان. نعم.
وصل إلى أولها ذكرا بنفسه.
وين؟ فاغسلوا وجوهكم. أول شيء أتى بنفسه، ثم باقي الأركان أتى بالواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والواو لا تفيد ترتيبا. نعم.
والباقي بواسطة الحرف المشترك
وهو الواو،
فاشتركت كلها فيه، من غير إفادة طلب تقديم تعليق بعضها على بعض في الوجود.
نعم.
فصار مؤدى الترتيب طلب فصار مؤدى الترتيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء، وهو نظير قولك ادخل السوق فاشتري لنا خبزا ولحما.
إن شرط تكون الخبز أول ثم اللحم، لا، المراد الاتيان بهذين الأمرين، إن الواو تفيد الترتيب الجمع دون الترتيب أو المقارنة.
حيث كان المفاد إعقاب الدخول لشراء ما ذكر كيفما وقع. ويسن البداءة بالميامن جمع ميمنة خلاف الميسرة. وذكر في المغرب
في المغرب
أن البداية بالياء عامية، والصواب بدءة، أي البداءة باليمين في غسل اليدين.
البداءة ما هيك؟
أي البداءة باليمين في غسل اليدين والرجلين سنة، لا في باقي الأعضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله. والتنعل لبس النعلين، والترجل تسريح الشعر. ولأن من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وذلك يفيد المواظبة، لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته، فيكون سنة. وبمثله ثبتت سنية استيعاب الرأس، لأنهم كذلك حكوا المسح، ولم يكن الأمر مقتضيا وجوب تقديم اليمين، لأنه مصروف عن مقتضاه بالإجماع على استحباب ذلك.
إن الأمر بالتيامن ليس للوجوب، وإنما مصروف للاستحباب بالإجماع. اتفقنا الأمر الأصل فيه الوجوب، ويصرف إلى غيره عند وجود القرينة. ما هي القرينة هنا؟ الإجماع. نعم.
قال ابن قدامة في المغني: التيامن مستحب، ولا نعلم قائلا بخلاف ذلك، ولأنه لا يعقل فيه الأشرف اليمين،
ولأنه لا يعقل فيه إلا شرف اليمين،
ولأنه لا يعقل فيه إلا شرف اليمين، وذلك لا يقتضي عدمه. العقاب وذلك لا يقتضي عدم العقاب
وذلك لا يقتضي عدمه العقاب
وذلك لا يقتضي عدمه العقاب
إن لو أن الإنسان ما تيمن، عدم التيمن، هل يقتضي العقاب؟ لا.
والبداءة بالغسل من رؤوس الأصابع،
هذا أيضا سنة. نعم.
والبداءة بالغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين، لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل، فتكون منتهى الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. والبداءة في المسح من مقدم الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ من مقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه. ويسن مسح الرقبة، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه. لا يسن مسح الحلقوم، وهو بدعة، وقيل إن الأربعة الأخيرة التي أولها البداءة بالميامن مستحبة، وكان وجهه عدم ثبوت المواظبة وليس مسلما. فصل من آداب الوضوء. من آداب الوضوء 14 شيئا.
طيب، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.